أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا عمران الأول. قد ذكر أنه يستحب زكاة أهل البادية رد البادية وأهل الحذر في أهل الحاضر، فإنه قد ورد في الصحيح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قسم زكاة أهل البادية في البادية وزكاة أهل الحذر في الحذر، وهذا يدل على الاستحباب. إنما الكلام في أن هذا التقسيم من النبي الأكرم هل يدل على الاستحباب أو لا يدل؟ لا شبهة في أن فعل المعصوم يدل على الأولوية وعلى الرجحان، وأما الاستحباب الشرعي فهل يدل على الاستحباب الشرعي أو لأجل أن هذا لمصلحة أخرى، حتى لا يقول أهل البادية كأن زكاتي دفعتها لأهل الحذر وكذلك العاكس، أو لأجل ذلك؟ فإذا دلالة هذا التقسيم على الاستحباب الشرعي مشكل، لعل لمصلحة أخرى. وذكر بعضهم أن هذا التقسيم بلحاظ أن إعطاء زكاة طائفة البادر للطائفة الثانية يستلزم نقل الزكاة من منطقة إلى منطقة أخرى، من البادية إلى البلد، والناقل غير جائز، فمن أجل ذلك قسم نبي الأكرم زكاة البادية في أهل البادية وزكاة أهل البلد في أهل البلد، فمن أجل ذلك قسمها. ولكن هذا البيان غير صحيح، فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية أن النبي الأكرم قسم ذلك ولو كان في مكان واحد، أهل البلد وأهل بادية كلاهما موجود في مكان واحد، ولكن قسم زكاة أهل البلد في أهل البلد وزكاة أهل البادية في أهل البادية. فإذا ما ذكره بعض لتفسير هذه الآية فهو غير جائز، كما أن ما ذكره البعض من أن هذا التقسيم بلحاظ أن زكاة لا بد أن يعطى للمثال، للمثال زكاة البادية لا بد لأهل البادية وزكاة أهل البلد لأهل البلد، ولكن هذا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه، مجرد اعتبار لا أثر له. وكيفما كان فهذا التقسيم لا يدل على شيء، لأنه فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الفعل جهته مجهولة، لا نعلم أنه للاستحباب أو لمصلحة أخرى لدفع الحظاظة أو ما شاكل ذلك، فلا نعرف هذا. الشيء الثاني ذكر المعطي قدس الله نفسه وتقدم أن دفع الزكاة للأقارب يستحب دفع الزكاة للأقارب على الأجانب، يستحب تقديم الأقارب في دفع الزكاة على الأجانب. قد يقال أن هذا أن صحيحة محمد بن مسلم وزرارة منافية لذلك، فإن الوارد في هذه الصحيحة أن الصدق لا يحاب بها قريب ولا يمنعها بعيد، ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة لا تنافي هذا الاستحباب، فإن هذه الصحيحة في مقام بيان أنه لا تدفع الزكاة كلها للقريب بحيث يحرم البعيد منها، هذا غير صحيح ولا تدل على عدم تقديم الأقارب على الأجانب، وأنه لا يكون مستحبا. الصحيح ليست في مقام البيان من هذه الناحية، كما ورد نذيره في صحيحة أخرى. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، إذا قال المالك لم يتعلق زكاة بمالي أو أديت زكاة مالي، قبل قوله بلا يمين بلا بينة ويمين. هذا مما لا شبهة فيه، لأن ولاية إخراج الزكاة للمالك وولاية دفعها لمستحقيها للمالك، ولا يجب على المالك نقل الزكاة إلى الحاكم الشرعي، بل له الولاية على تقسيمها وتوزيعها على مستحقيها، ولهذا لا شبهة في قبول قوله بالنسبة إلى الزكاة التي تحت ولايته، فهو مالك لولاية الزكاة، فهو مشمول لقوله عليه السلام من ملك شيئا ملك الإقرار به، فإذا لا شبهة في قبول قوله إذا قال لم يتعلق زكاة بمالي، أو قال أن مالي لم يبلغ حد النصاب، أو أخرجت الزكاة منه، كل ذلك مقبول منه، ولا يطلب منه يمين ولا بينة. وأما أنه لا يطلب منه يمين فقد علل سيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن قوله مطابق للأصل، مطابق لعدم تعلق الزكاة بماله، ومطابق لعدم بلوغ ماله حد النصاب، فإذا قوله مطابق للأصل أو قوله مطابق لإصالة عدم كونه جامعا للشروط، شروط الزكاة، فإذا قوله حيث إنه مطابق للأصل فهو حجة بلا يمين. الظاهر أنه لا نحتاج إلى ذلك، قوله حجة سواء أكان مطابقا للأصل أم كان مخالفا فإن قوله من الإمارات وداخل في قوله عليه السلام من ملك شيئا ملك الإقرار به فلا شبهة في حجية قوله قول الولي بالنسبة إلى من يتولى عليه لا شبهة في حجية قوله كحجية قول الوكيل بل هو أولى من الوكيل سواه إن كان قوله مطابقا للأصل أم لم يكن فإذا التعليل بأن قوله مطابق للأصل فلا وجه له ولو كان قوله مخالفا للأصل فهو حجة ولا يطلب منه بينة ولا يمين ويدل على ذلك مضافا إلى ذلك يدل عليه روايتان معتبرتان منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زكاة الإبل قال وكل من وجبت عليه جزعة ولم تكن عنده وكان عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو 20 درهما ومن وجبت عليه قتل إلى أن قال صحيحة بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى ناحية باديتها فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثر دنياك على آخرتك وكن حافظا لما اتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ولم أمزئ إليهم ثم أمزئ إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لئلا آخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه يعني تقبل قوله وقوله حجة وإن نعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل يا عبد الله تأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله إلى آخر الرواية فهذه الروايات أولا في مقام بيان صفات المصدق أن المصدق لا بد أن يكون تعامله مع الناس بالاعتدال وبالرأفة والرحمة وبابتسامة الوجه وبكلام حسن وبكلام طيب وتسأل منهم وكل من عليه زكاة في ماله تؤديه فإن قال لا تقبل قوله فهذه الصحيحة تدل بوضوح على حجية قوله وأن قول المالك حجة فإذا قال ليس عندي زكاة إن الزكاة لم تتعلق بمالي أو أديت زكاة مالي قبل قوله تقبل قوله ولا تراجعه بعد فإن هذه الصحيحة مضافة إلى أنها تدل على الآداب آداب المصدق وتعامله مع الناس بالرأفة والرحمة وبالشفقة وبابتسامة الوجه وبكلام حسن وطيب فإن ذلك يورث المودة ويورث المحبة وتسأل منه بلسان طيب هل عندك زكاة فإن قال لا فلا تراجعه إن تقبل قوله ومعنى ذلك أن قوله حجة في نفي الزكاة أو أداء الزكاة أو عدم تعلق الزكاة بماله فقوله في كل ذلك حجة فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على حجية قول المالك ومنها صحيحة قياس ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه صلوات الله عليه إذ بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقول تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه فإن هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على قبول قوله وأن قوله حجة فإذا قال لا فلا تراجعه مرة ثانية فإذا هاتان الصحيحتان تدلان على حجية قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو أعطيت زكاة ماله فقوله في كلا الأمرين حجة فالنتيجة أنه مضاف إلى حجية قوله على القاعدة مضافا إلى ذلك فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على حجية قوله بقي هنا شيء نتكلم